بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها الاجتماع على إقامة دين الله جل وعلا، وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. وتوقفنا في هذه السورة عند صفات المؤمنين، ومناسبة ذكر هذه الصفات في هذه السورة كما مر معنا أن الله تعالى يصف الجماعة المسلمة التي تستحق أن تقيم دين الله جل وعلا على وجه الأرض. فالسورة تحث على إقامة دين الله والاجتماع على إقامته. فمن يقيم هذا الدين؟ ما صفات هذه الجماعة المسلمة التي تستحق إقامة هذا الدين؟ يصف الله تعالى هذه الجماعة المسلمة، فكما مر معنا في أوصافها يقول الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وتوقفنا عند هذه الآية، وتأملوا لما ذكر الله تعالى أنهم تخلوا عن الفواحش وعن الأعمال السيئة، ذكر بعد ذلك أنهم تحلوا بالأعمال الصالحة. فالتصفية أولا ثم التربية على الأعمال الصالحة. فقال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين استجابوا لربهم، وهذه صفة جامعة، فحققوا الإيمان في باطنهم مع التوكل على الله، وتخلوا عن الشهوات والفواحش والغضب، فتحكموا سيطروا على قوتهم الشهوانية والغضبية. ثم بعد ذلك وصفهم الله تعالى في الظاهر بالاستجابة لله تعالى، قال: والذين استجابوا لربهم، يعني خضعوا لربهم وانقادوا إليه انقيادا تاما ليس فيه تردد ولا حرج، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا شأن المسلم، يستجيب لربه جل وعلا. والذين استجابوا لربهم، استجابوا، وصيغة استفعل يعني السين والتاء هنا استجابوا، ما قال أجابوا، استجابوا، هذه تدل على المبالغة، هي في الأصل تدل على الطلب، استغاث طلب الغوث، استنصر طلب النصر، استسقى طلب السقيا. هنا استجابوا لا تأتي بمعنى الطلب، وإنما كأن هذا الإنسان من حرصه على الاستجابة لله تعالى ومن حرصه على الانقياد لله كأنه يطلب هذا الشيء حتى يحصله، كأنه يسعى إليه، وهذا يدل على كمال الاستجابة لله تعالى. والذين استجابوا لربهم الذي رباهم بنعمه وأحسن إليهم كيف لا يستجيبون له؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والذين استجابوا لربهم، وأيضا كما أن الاستجابة تكون لأوامر الله الشرعية، فكذلك مما يدخل في الاستجابة ضمنا الرضا بقضاء الله وقدره. فإذا قدر الله تعالى شيئا من مصيبة، فالذي يستجيب لله يطمئن بقضاء الله وقدره ويرضى ويسلم أمره إلى الله. والذين استجابوا لربهم، ثم ذكر الله تعالى أعظم صور الاستجابة العملية فقال وأقاموا الصلاة، التي هي صلة العبد بربه جل وعلا. وأقاموا الصلاة، فكان بينهم وبين الله حسن صلة بهذه الصلاة التي هي قرة عيون المحبين المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأقاموا الصلاة، والصلاة أيضا تجمع القلوب. لما يجتمع المسلمون في المساجد، هذا يقف بجانب هذا، الصغير مع الكبير والفقير مع الغني، كلهم سواء في صف واحد خلف إمام واحد، يركعون ويسجدون، فيتجمع القلوب. يجتمعون في اليوم 5 مرات كالأسرة الواحدة، وهذا يتناسب مع مقصد هذه السورة من الاجتماع على إقامة دين الله. قال وأقاموا الصلاة، ثم تأمل كيف قال وأمرهم شورى بينهم، ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. في الغالب في القرآن أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لأن الصلاة صلة بالله وإحسان مع الله جل وعلا، والزكاة أو الإنفاق في سبيل الله إحسان لعباد الله، وهذا جماع الخير، أن تكون علاقتك مع الله طيبة بعبادته ومحبته وخشيته جل وعلا، ثم أن تكون علاقتك مع الناس طيبة بالإحسان إليهم. فيجمع الله تعالى كثيرا بين الصلاة والإنفاق في سبيل الله. لكن تأمل هنا كيف جعل هذه الصفة متوسطة بين الصلاة والإنفاق، فقال وأمرهم شورى بينهم. تأمل كيف أدخل هذه الصفة بين الصلاة وبين الإنفاق في سبيل الله حتى يبين عظم شأن هذه الصفة، لأن السورة مقصودها الاجتماع على إقامة دين الله. فأبرز الله تعالى هذه الصفة، صفة الشورى، والسورة اسمها سورة الشورى، فما أنسب هذا الوصف هنا لمقصد هذه السورة. وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. تأمل كيف قال وأمرهم شورى بينهم. أمرهم يعني كل أمورهم، ما خص أمرا دون أمر. وأمرهم حتى تنصبغ الحياة بصبغة الشورى. بل إذا تذكرت أن هذه السورة مكية، السورة مكية سورة الشورى، فتعلم أن أمر الشورى عظيم، وأن هذه الصفة الله تعالى حث المؤمنين عليها منذ بداية الدعوة في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم في دار الأرقم ويتشاورون ويجتمعون، فقال وأمرهم شورى بينهم. هكذا ينبغي أن تكون الشورى، يعني بين المسلمين فيما ينفعهم، يتشاورون في أمر دينهم، في مصالح دينهم، في مصالح الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك في سياسة بلادهم، ما الأمر الذي يصلح البلاد والعباد. يتشاور أهل الحل والعقد، أهل الدين والعقل والخبرة، كل في مجاله، كل بحسب المقام والمجال الذي هو فيه. يتشاور أهل الاقتصاد فيما يصلح البلاد، يتشاور أهل الاجتماع فيما يصلح البلاد في القضايا الاجتماعية، يتشاور مثلا أهل الصناعات فيما يصلح البلاد، وهكذا. إذا تشاور الناس، وكذلك تشاور أهل الدين والدعوة فيما يصلح البلاد، فإذا تشاور الناس فيما بينهم، ويعني الشورى طبعا تكون من هو أهل لأن يؤخذ برأيه، عنده دين وعنده خبرة في المجال الذي سيتكلم فيه. فإذا تشاور الناس فيما بينهم يكون محصلة هذه الشورى أن نستخرج أحسن الآراء، بدل أن تفكر بعقل واحد أو عقلين، بالشورى تفكر بمئة عقل وتستخرج أحسن الآراء. ولذلك سبحان الله أصل هذه الكلمة في اللغة جميل، أصلها من شرت العسل. شرت العسل يعني صفيت العسل وأخذت العسل من الشمع، ففيها معنى التصفية والإخلاص. وهكذا لما تحصل الشورى بين الناس تستخلص أحسن الآراء. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة رضي الله عنهم، وهو النبي المؤيد من عند الله، معصوم، ينزل عليه الوحي، ومع ذلك يشاور أصحابه حتى يعلمهم هذا المبدأ ويطيب قلوبهم. فمثلا في غزوة بدر استشار الصحابة رضي الله عنهم أين ينزلون، فأشار عليه يعني بعض الصحابة بأن ينزل عند ماء بدر ويعني يطمر باقي المياه، فكان في هذا خير للمسلمين. في غزوة أحد كذلك شاور الصحابة رضي الله عنهم هل يقاتلون الكفار داخل المدينة أو خارج المدينة. في غزوة الخندق لما تشاور الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يواجه الأحزاب الذين اجتمعوا جميعا لمحو الإسلام وأهله، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق. انظر كيف أن هذه المشورة كانت سببا في نصر المسلمين في تلك المعركة بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يشاور النساء حتى المرأة، ما يستهين الرجل بزوجته مثلا في أمور البيت إذا كانت المسألة يعني تحتاج إلى آراء وتشاور، فلا بأس أن يشاور الرجل امرأته، زوجته، يشاور حتى أولاده إذا كان عندهم شيء من يعني كانوا بالغين، فيعودهم على مثل هذا المبدأ، فبذلك تطيب القلوب، ما يشعر الناس بالاستبداد وإنما يشعرون بالتراحم فيما بينهم. وهذا أجمع للكلمة وتراحم القلوب فيما بينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة الحديبية، في صلح الحديبية، لما يعني نزل الوحي من السماء أن يرجعوا في ذلك العام ويعتمروا في العام القادم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا لأنهم كانوا معتمرين، يعني كانوا قد لبسوا لباس الإحرام يريدون العمرة، لكن صدهم الكفار عن دخول مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، فالصحابة رضي الله عنهم شق عليهم هذا الأمر، مشتاقون إلى الطواف وأداء العمرة، يعني تركوا مكة من سنوات طويلة، فالأمر كان شاقا عليهم. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ساكتون واقفون ما يمتثلون، ليس هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعلهم كانوا ينتظرون وحيا، لعل الحكم يتغير وينزل وحي من السماء مثلا. فالمهم جلسوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها، فأشارت عليه أم سلمة بمشورة طيبة، قالت أخرج ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاق فليحلق رأسك وانحر هديك، لأنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل لا أمل بعد ذلك في أن ينزل وحي بتغيير هذا الحكم بدخول مكة مرة أخرى. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه ونحر هديه، فتسارعوا وتسابقوا إلى التحلل، فكانت مشورة طيبة، مشورة أم سلمة في مكانها. فهكذا المجتمع المسلم يكون بينهم يعني تشاور وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. وهكذا عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه جعل لما طعن جعل الخلافة في ستة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون فيما بينهم، ف إذن هذا مبدأ عظيم في الإسلام، ويصل به المسلمون إلى أحسن الآراء حتى يحققوا يعني مصالح دينهم ودنياهم، فيحققوا عبودية الله تعالى على أحسن وجه وبأحسن طريقة. قال: وأمرهم شورى بينهم. وكما عرفنا هذه صفة إذن تناسب مقصد السورة من الاجتماع على إقامة دين الله تعالى، فبذلك تجتمع القلوب ويقيم المسلمون دين الله تعالى. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا الإنفاق والتكافل الاجتماعي بين المسلمين هذا أيضا يجمع القلوب، لما تؤدى الزكاة وأيضا تخرج الصدقات ويحسن الناس إلى بعضهم البعض يكون هناك تراحم وتآلف في المجتمع، فهذا من أكبر أسباب الاجتماع وإقامة دين الله جل وعلا. ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ما علاقة هذه الصفة بما تقدم؟ تأملوا، الله تعالى لما وصف المؤمنين بالعفو والإحسان كما قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يسامحون ويعفون، ربما أوهم ذلك ضعفا فيهم، يقول يعني هذا يعني إذا غضب يسامح ويعفو لأنه ضعيف ما يستطيع أن يعاقب من أساء إليه، فربما أوهم يعني مثل هذا، فجاءت هذه الصفة التي تبين عز المسلم. فقال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وتأمل كيف قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني هذا أمر طارئ، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا الانتصار ليس للنفس أبدا، ليس غضبا للنفس، وهذا الانتصار إنما هو لردع الظالم وإيقاف الظالم عند حده حتى لا يتمادى في ظلمه وإساءته، ففيه مصلحة للدين وللمسلمين. ثم كذلك أيضا هذا فيه إقامة لدين الله ونشر للإسلام، لأن بعض النفوس الضعيفة لما تدخل في الإسلام في البداية إذا رأت هذا الدين ليس له قوة وليس لأهله من يحميهم، فربما يؤثر هذا فيهم فيتركون الدخول في الإسلام خوفا من اعتداء أهلهم مثلا أو الأعداء عليهم، فيتركون الدخول في الدين الحق بسبب ضعف هذا الدين. فدين الإسلام عزيز فيه العزة. فقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا بغى عليهم المعتدي ينتصرون. طيب لو قال قائل: كيف نجمع بين هذه الصفة والترغيب في العفو؟ والله تعالى قال فيما سبق: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهنا يقول ينتصرون من الباغي والظالم. فنقول: العفو المحمود هو العفو الذي فيه إصلاح، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهؤلاء يعني يعفون ويغفرون إذا كان هناك مصلحة، فمن عفا وأصلح. أما إذا لم يكن في العفو عن الظالم مصلحة فينتصرون من الظالم. فالظالم إذا أصر على ظلمه وكان معاندا وضرره كبير وليست هذه أول مخالفة أو إساءة، فهذا الواجب أن ينتصر منه وأن يوقف عند حده، بخلاف مثلا لو أن مثلا إنسانا أخطأ أساء أو يعني كانت أول مرة أو جماعة أساءوا أول مرة فرأى ولي الأمر أن يسمح أو يسامحهم أن يعفو عنهم فلا بأس. فإذا الانتصار هنا إذا كان هناك يعني مصلحة من هذا الانتصار، فالأمر يدور على المصالح والمفاسد. وأيضا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، معنى هذه الصفة أن فيهم هذه القوة وأنهم ليسوا بأذلة، هم نعم يعني ينتصرون من الباغي ويتمكنون منه، لكن ثم بعد ذلك ينظرون في أمره، ربما يعفون عنه ربما يجازونه كما قلنا بحسب المصلحة. فإذا هذه الآية تشير إلى يعني قوة المسلم وعزته. ولذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، يقول كانوا يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. كانوا يكرهون أن يستذلوا ولكن إذا قدروا عفوا. العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة به تتبين العزة، أما العفو مع الضعف فهذا يعني بالعكس يعني يجرئ المعتدي على يعني غيره. فإذا هذه صفة أيضا تدل على عزة المسلمين، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تتأمل في سيرته تجد أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو، لأن العفو فيه إصلاح وخير، ولكن أيضا جاءت بعض الوقائع فيها الانتصار من المعتدي. فمثلا يهود بني قينقاع لما اعتدوا على المرأة المسلمة التي كانت تشتري الذهب في محلاتهم في أسواقهم، فكما تعرفون في القصة أن يهوديا هذا الخبيث اليهودي أخذ طرف ثوبها وربطه يعني بالكرسي التي أو الكرسي كانت جالسة عليه أو ربطها بثوبها. المهم لما قامت ظهر شيء من يعني ساقها وعورتها فصاحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا انتصر لهذه المسلمة وأجلى يهود بني قينقاع من المدينة لأنهم خالفوا العهد، فهنا ما سامحهم لأن هؤلاء ما يستحقون المسامحة وهم هكذا يستهينون بأعراض المسلمين. ثم بينهم وبين المسلمين معاهدة. كذلك مثلا يهود بني النضير لما يعني أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عزموا على إلقاء صخرة عليه ليقتلوه، فمباشرة جاءهم بجيش وحاصرهم حتى خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة الحشر، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وهكذا يهود بني قريظة لما نقضوا العهد في غزوة الأحزاب بعد ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الرجال الذين يعني قاتلوا في تلك الغزوة ويعني سبى النساء والأطفال، فكل هذا انتصار من الباغي المعتدي. وأيضا جاء في الحديث في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه رب انصرني ولا تنصر، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى لي. فإذا هذه الصفة كما عرفنا صفة فيها عزة. وتأمل سبحان الله السورة مكية ومع ذلك الله تعالى يصف المسلمين بأنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، مع أنه ما كان هناك انتصار واضح في مكة. الانتصار نعم باللجوء إلى الله والدعاء، ولكن تأمل كيف الله تعالى يبرز هذه الصفة كأن في هذا بشرى للمسلمين بأنه سيأتي عليهم زمان يكونون فيه أعزة. قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. انظر إلى ترابط الآيات، لما قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، النفوس الإخوة لا تقف عند حدها في المعاقبة، في الغالب تتجاوز الحد. إذا انتصر الإنسان من الظالم ربما اعتدى عليه وزاد في عقوبته، فنبه الله تعالى على أنك إذا انتصرت من المعتدي الباغي إنما تعاقبه بالمثل وما تزيد في العقوبة. فقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا أساء إليك أحد إذا أردت أن تعاقبه بالمثل فتعاقبه بمثل ما عاقبك، كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا مثلا يكون في القصاص، مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وكما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن كسر سن أخيه يكسر سنه. من مثلا سبك وشتمك أردت أن ترد عليه بالمثل يجوز لك هذا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا هو العدل. فلما ذكر العدل هنا رغب بعد ذلك في الفضل والعفو، فقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. تأمل كيف أن الإسلام يجمع بين العدل وبين الفضل والعفو. وهنا أيضا نسيت أن ننبه على هذه الفائدة، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن رد السيئة ليست سيئة في ذاتها وحقيقتها، لكن سماها الله تعالى سيئة من باب يسمونها المشاكلة، مشاكلة اللفظ، كما قال سيئة فقال في الأخرى سيئة، أو أن العقوبة عقوبة الظالم تسوءه فسميت سيئة بهذا الاعتبار. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فيرغبنا الله تعالى في العفو، فالأفضل أن تعفو، لكن كما عرفنا إذا كان فيه إصلاح. فمن عفى وأصلح كما عرفنا إذا كنت ترجو بهذا العفو أن يتوب الظالم من ظلمه وأن يرجع، فنعم هنا تعفو ما تنتصر لنفسك، هذا هو الأفضل. كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ما ترد السيئة بالسيئة بل تردها بالتي هي أحسن. قال فمن عفى وأصلح، فإذا كان هذا فيه صلاح لهذا المعتدي فنعم تعفو. أما إذا عرفت بقرائن الحال أو أن هذا المعتدي قد كرر عدوان مرات ومرات ومن زجر، فهنا ليس العفو بمستحب، وإنما المستحب والواجب، بل الواجب نقول أن يعاقب هذا الظالم. فالله تعالى هنا قرن بين العفو والإصلاح، قال فمن عفى وأصلح. وكذلك يدخل في معنى أصلح أنه إذا عفى فهو في الحقيقة قد أصلح فيما بينه وبين الناس، كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لأن هذا العفو عن مقدرة يجعل الحياء في قلب المعتدي والمسيء، قل كيف هذا عفى عني وأنا أسيء إليه، فيدخل في قلب شيء من الحياء وينكسر قلبه، فيصبح يعني صديقا لك وقريبا منك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فيكون هناك إصلاح بين الناس. بل أيضا بالعفو في الحقيقة يصلح الإنسان نفسه، فمن عفى وأصلح أصلح نفسه، لأنه يتجرد لله ويعامل الناس لأجل الله، فما ينتصر لنفسه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضب لنفسه قط. فهذا فيه إصلاح للنفس وتجريد القلب من كل علاقة، فيتعلق القلب بالله وحده، يعامل الناس لأجل الله، يريد الثواب عند الله تعالى، يريد وجه الله. قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ما ظنك بالله العظيم الكريم إذا قال فأجره على الله، يوجبه الله على نفسه، لأن على تدل على الوجوب، فأجره على الله تفضلا لا استحقاقا من هذا العبد، وإنما الله تعالى تفضل على هذا العبد الذي يعفو عن الناس. قال فأجره على الله، لا تسأل عن أجره. وما ظنك إذا علق هذا الأجر باسمه الأعظم، علقه باسمه الأعظم، ما قال فأجره على الكريم الرحمن، بل قال فأجره على الله، فما بالك ما ظنك بهذا الأجر العظيم. فأجره على الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو، كل حياته عفو وصفح وكرم وإحسان. لما ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، جاءه ملك الجبال وقال له جبريل ملك الجبال يستأذنك في أن يطبق عليهم الأخشبين، فعفى عنهم، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهكذا في غزوة أحد كسرت رباعيته، شج وجهه، فجعل يمسح الدم، أو ذكر نبيا من أنبياء الله يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تحت شجرة، فانتهز أعرابي الفرصة وأخذ السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع السيف عند رقبته، قال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الله الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وضعه على رقبته وقال: من يمنعك مني؟ فقال: يعني كن خير آخذ وكذا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتح مكة ماذا قال لأهلها؟ قد ناصبوه العداء سنوات طويلة، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أخلاق الأنبياء. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه إخوته وظهر أمره يعني لهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم الذي يكون فيه العتاب والتثريب، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح بن أثاثة رضي الله عنه في عائشة، نقل شائعة الإفك، وأقسم أن لا ينفق عليه. الله تعالى أنزل هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال: والله نحب أن يغفر الله لنا، وأعاد عليه النفقة. فهكذا يستشعر المسلم أنه إذا عفى عن الناس الله تعالى يعفو عنه، والله يحب يعني من يعفو. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا: إنه لا يحب الظالمين. نعم، لما ذكر العدل ثم ذكر الأفضل وهو العفو، ذكر بعد ذلك الشيء المحرم وهو الظلم، فقال: إنه لا يحب الظالمين. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.